البكر هو الصغير من الإبل. البكر هو الصغير من الإبل. الناس يقولون بكر أنثى يعني يطلق على الذكر أيضا. قالوا بكر صغير من الإبل يسمى بكرا. نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية القرض، إباحة القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على إبل الصدقة، اقترض بكرا. فلما جاءت إبل الصدقة وأراد أن يسدد أمر أبا رافع أن يسدد للمقرض أن يرد عليه مثل جمله، فأبو رافع لم يجد مثل جمل المقرض وإنما وجد خيرا منه، خيارا رباعيا. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يجد سنا مثل سن المقرض وإنما وجد سنا خيرا منه، فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا يدل على المسألة الثانية، وهو أن المقترض إذا بدل النفع منه هو ولم يشترطه عليه المقرض أن ذلك جائز، له أن يقبله، له أن يقبله إذا كان النفع غير مشروط في العقد، وإنما المقترض هو الذي بدله باختياره وطوعا منه هذا جائز، بل هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. فلو أقرضه 100 ورد عليه 150 من غير شرط وإنما هو بدل من المقترض، أو اقترض منه دابة صغيرة ورد عليه دابة أكبر منها وأحسن جاز، لأن هذا من حسن القضاء، خيركم أحسنكم قضاء. فدل على أن النفع في القرض إنما يحرم إذا كان مشترطا، أما إذا جاء من غير شرط فلا بس. نعم.
ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله،
هذا الواجب رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. فإذا اقترض نقودا يرد نقود هذا مثلي، إذا اقترض طعاما يرد طعام لأنه مثلي، إذا اقترض تمرا يرد مثل التمر لأن هذا من المثليات، من المثليات. لكن لو اقترض ثوبا، لو اقترض ثوبا أو بشتا هذا غير مثلي، لأن الشوت والثياب تختلف، تختلف، فهذا يرد قيمته، يرد قيمة الثوب أو قيمة البشت أو ما أشبه ذلك، قيمة يرد القيمة. نعم. يعني لو افترض طعاما او تمرا او نقودا ثم عند الوفاء ما وجدها اعوز المثل، يعني فقد المثل اعوز يعني فقد، ماذا يفعل؟ يرد قيمته وقت الاعواز، وقت الاعواز لا وقت القرض، وقت الاعواز. فرضنا ان وقت القرض يساوي 10 دراهم، لكن وقت الاعواز صار يساوي 15 ريال، يرد 15 لانه هو وقت الوفاء. نعم.
وفي
الأشياء التي غير مثلية مثل الجواهر ونحوها كالأواني والثياب والملابس هذه ما ترد، ما يرد مثلها وإنما ترد قيمتها، يعني مثلها لا ينضبط، ترد قيمتها. نعم.
وجواهر
محلها ترد
قيمة لأنها من ذوات القيمة. نعم.
وفي حمد وذلك وجهان، احدهما قرص القيمه لانما قبل النسبه المثلي اوجد قيمته في غيره كالاسلام.
نعم.
والثاني يرد المثل في حديث ابي رافع، ولان ما ثبت في الجنه بالسلم ثبت في الخلق كالمثلي بخلاف الاسلام.
حديث ابي رافع على في المثليه، لان الابل مثلية، الإبل مثلية يصح فيها السلام. نعم.
ولأن ما ثبت في الجنة بالسلام ثبت في الفرق كالمثلي بخلاف الإسلام فإنه رضوان فرد القيمة.
نعم.
بخلاف الإسلام فإنه رضوان فرد القيمة لأنه أحضر، والفرد ثبت للرزق فهو مثلا، فعلى هذا يعتبر مثله استكان تقريبا.
نعم.
مثلا ويجوز ان يرد خيرا منه، يعني خيرا مما اخذ.
هذه المساله اللي قلنا يدل عليها حديث ابي رافع، مساله نعم
بخبر ابي رافع
مساله نعم
ويجوز ان يرد خيرا منه،
اي نعم،
يعني خيرا مما اخذ بخبر ابي رافع.
ولا يدخل هذا في كل قرض جرى نفعا فوائدا، لان ذاك محمول على القرض على النفع المشترك، اما هذا فهو في النفع غير المشترك. نعم.
ويجوز ان يختلط التكاليف ويرد جمله اذا لم يشترك.
نعم.
ويجوز ان يختلط التكاليف ويرد جمله اذا لم يشترك.
يعني مثلا اقترض اليوم 5 دراهم، ثم اقترض من الغد 10 دراهم، ثم اقترض من اليوم الثالث 20 دراهم، يجملها ويردها جميع، يردها جميع، وان كان اخذها لها متفرقا عند الرد يرد الجميع، يجمل الدراهم اللي اخذها في الايام ويردها جميعا، اخذها تفاريق فيردها مجتمعا، لأنها بمثابة العقد الواحد والقرض الواحد ولو تفرق عقده لها. نعم.
إذا لم يشترط،
إذا لم يشترط،
لأنه إذا صار متفقا صار عليه جملة، فإذا رد جملة فقد أسلم ما عليه من غير زيادة ولا نقصان، ويصير كما لو
اقترض جملة ورده
بالتفاريق.
كذلك يجوز أن يقترض جملة ويرد تفاريق، اقترض منه 1000 ريال ثم أخذ يسدده على أقساط، ما في مانع، حسب الأسهل عليه، مثلا أخذ منه 1000 ريال يسدده على أقساط، 500 ريال 100 ريال 200 ريال إلى ما يخلص، أو لازم يرد الجميع حسب الأسهل عليه. نعم. يعني ما يجوز أن يقول شرط أنك ترده لي تفاريق، أو يقول أنا أقرضك لكن شرط أني ما أقرضك جميع، أقرضك إياه تفاريق، ما يجوز الشرط في هذا، لأن هذا عقد الفاق، فلا يجوز اشتراط ما يصعبه على الطرف على أحد الطرفين، ما يجوز يشترط شرطا يصعب هذا على أحد الطرفين. نعم.
فلا يجوز ذلك الشرط لأن فيه نفعا للمحترف فيكون قرضا شرط نفعا.
نعم.
فلا يجوز كما لو شرط زيادة في القدر. مسألة
يكفي. ايش المسألة يعني؟ إن رفع القرض لا يتأجل، بل يسدده متى ما أيسر، ولو بعد يوم أو يومين أو سنة حسب يسره، ولا يتأجل القرض، حتى لو أجله، لو قال أقرضني 1000 ريال إلى سنة ثم أقرضه ثم بعد يومين طالبه به يجوز، هذا ما يقول انت مؤجل عليك والمؤجل لا يطالب به الا عند حلول الاجل، يقول لا، القرض لا يتاجل، القرض عقد احسان،
فلا يتعجل، بل له المطالبة حسب الإمكان، هو محسن ولا نمنع من حقه ونقول هذا مؤجل، يعني هذا ما هو المقصود منه النفع والاستثمار، المقصود منه الإرفاق. نعم. لكن إذا وعده المقرض لا يطالبه به إلا بعد سنة فينبغي الوفاء بالوعد، ينبغي الوفاء بالوعد من باب الوفاء بالوعد لا من باب الوجوب. نعم. عدة وتبرع وينبغي له الوفاء بالوعد، لكن الوجوب لا، ما يجب عليه.
نعم.
العارية لو أعاره عارية وقال بشرط إنك ما تردها علي إلا بعد أسبوع أو بعد سنة، وقال الشرط ليس بلازم، العارية تبرع بالنفع، ألا يردها متى ما شاء حسب الإمكان، ألا يتأجل، لأن عقد إرفاق العارية أيضا من عقود الإرفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على أول باب القرض، وعرفنا أنه عقد من العقود التي يقصد بها الإنفاق، يعني الإحسان إلى المحتاجين، وذلك بأن يدفع للمحتاج مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يسدده له، والقصد منه ليس الاستثمار أو الفائدة الدنيوية، وإنما المقصود منه ثواب الله سبحانه وتعالى، وهو من التيسير على المعسرين، التعاون بين المسلمين، فلا ينبغي لمن أغناه الله، لا ينبغي له أن يمتنع عن إقراض المحتاجين، ولا يجوز للمحتاجين المقترضين إذا اقترضوا مبلغا من المال أن يتساهلوا في تسديده ورده إلى صاحبه في أسرع وقت ممكن من غير مماطلة ومن غير تأخير. الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلو أن الناس تعاملوا على هذا الأساس لتوفرت القروض التي هذا وصفها، وحصل الخير لأصحاب الأموال بالأجور والثواب، وحصل الخير للمعسرين لتسديد حاجاتهم، ولكن ساء استعمال الناس للقروض، فالمقترض يقترض المبلغ ويسدد حاجته ثم لا يبالي بتسديد حق المقرض، بل يماطل ويتكاسل وقد يجحد، مما دعا أصحاب الأموال إلى الإمساك عن القرض، ولجأ الناس إلى الربا، هذا من أسباب وجود الربا انسداد باب القرض الحسن، لأن الناس إذا سد عليهم الباب المشروع لجأوا إلى الباب الممنوع. هذا هو القرض وهذا هو المقصود منه. فعلى هذا الأساس إذا شرط المقرض على المقترض فائدة، كان قال أقرضك 100 ريال على أن ترد علي 110 ريال، فهذا ربا، ربا صريح، كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القروض بالفوائد، سواء كانت هذه القروض فردية أو دولية أو كانت بين مؤسسات أو بين أفراد، إذا شرط فيها فائدة وزيادة فإن هذا هو الربا الصريح بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قاض جر نفعا فهو ربا. لو قال المقترض بلاش أنا ما أشرط فائدة ما أشرط زيادة لكن أشرط منفعة، أشرط منفعة، أنك تخليني أسكن الدار لمدة سنة أو أركب السيارة وأحمل عليها لمدة شهر أو سنة لما تسدد لي خليني أنتفع من وراك كما أنك انتفعت من وراي. تقولون إن الزيادة حرام، أنا ما أبي زيادة مال، أبي منفعة، سكن دار ولا ركوب دابة ولا أنك تعمل لي كذا وكذا من الأعمال، تشتغل عندي مدة 10 أيام 20 يوم في مقابل هذا القرض. نقول ولو كان هذا ربا، هذا ربا أيضا، فليس الربا مقصورا على المال بل يشمل المنافع، المنافع إذا شرطت في القرض فإن هذا ربا، لأن القرض بني على أساس صحيح وهو أن يكون قصد المقرض الثواب وتسديد حاجة المحتاج، لا يكون همه المنفعة الدنيوية، هذا هو القرض الشرعي. وهنا مسألة وهو أن بعض المحتالين أو بعض الكتاب المعاصرين أو بعض المتعالمين الذين يدعون العلم يقولون نعم إذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم، لكن إذا كان المقترض ما هو محتاج، إذا كان المقترض ما هو محتاج لكن قصده استثمار مثل المؤسسات تقترض مبالغ أو الدول تقترض مبالغ من أجل الإنتاج، من أجل تقيم مشاريع، يبي يقيم مشروع ولا عنده مال يمول هذا المشروع يروح يقترض، اللي حامله على القرض ما هو بالحاجة، حامله على القرض يبي استثمار. نقول كله سواء، سواء كان القرض لمحتاج أو لمستثمر لا يجوز، الزيادة لا تجوز. يسمون القرض للمحتاج قرض استهلاكي ويسمون القرض لغير المحتاج قرض استثماري، نقول لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري، كله ربا، هذا بإجماع المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا عام، عام في كل أنواع القروض، استثمارية كانت أو استهلاكية كله حرام. القرض لا يخرج عن أصله الشرعي أبدا ولا يحتال على إخراجه عن أصله الشرعي، والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله، لما حرم الله عليهم محرمات لجأوا إلى الاحتيال عليها، مثل أصحاب السبت لما احتالوا على صيد السمك الذي حرمه الله عليهم يوم السبت، ومثل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وجعلوها ودك، قالوا احنا ما أكلنا شحوم نأكل ودك. قال صلى الله عليه وسلم بل إنهم يذوبونها ودكا ويبيعونها. قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. لعنة الله على اليهود، يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا من الاحتيال، والربا لا يجوز الاحتيال عليه، وهو ربا سواء سمي ربا أو سمي باسم آخر، ولا يجعل ربا سمه ما شئت، الأسماء لا تغير الحقائق، سمه عمالة سمه عمولة سمه هو ربا مهما سميت لا يجوز أبدا. نعم.
ولا يجوز ان يستحق منه المقرض او يعطيه خيرا منه.
قال مثلا انا اقرضك هذا البعير على انك ترد علي بعير احسن منه اثمن منه او اكبر منه احسن من السن، أو أعطيك نقود على أن ترد علي نقود أحسن منها وأغلى منها ثمنا، فهذا ربا إذا شرط عليه فهو ربا. أما إذا سدده بزيادة من غير شرط عليه ولكن تبرع من المقترض فهذا لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا، قال خيركم أحسنكم قضاء، هذا غير مشروط، وإنما هو تبرع من المقرض عند الوفاء. إذا جاءت الزيادة من المقترض من غير شرط ومن غير إلزام فلا بأس بذلك، لأن هذا من حسن القضاء. نعم. شرط الفائدة في تخرجه عن الإرفاق تجعله استثمار. نعم. فيكون حراما. نعم.
مثلا إلا أن يستيقظ رأسا كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن الإرفاق على شعير متفق عليه.
هذه مسألة إلى شرط المقدم تقترض انه قد كثير، قال ما يخاطبك يجيب يكفل عليك، يقول هذا لا بأس، هذا توثيق للدين لئلا يضيع. اذا ما سدد المقترض يسدد كثير كل حق ليس به زياده، وكذلك لو شرط عليك قال انا اقرضك لكن بشرط انك تقدم لي رهان شني خاف على ما تسدد، ابي رهن فترهن البيت، هذا ايضا لا بس، لانه ليس القصد منه القصد ان المقرض يامن على حقه. فاذا سدد المقرض القرض على الرهن الى صاحبه، واذا لم يسدد يباع على القرض الرهن، يباع على الرهن ويسدد من ثمنه، والزيادة رأس المال ما فيه استثمار ولا فيه زيادة. إلا ما فيه توثيق فقط. لم رهن درعه بذكر كان عليه، رهن الدرع معناه الذي يلبس الحرب من عمتي فيه يلبسه المقاتلون في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم خلع طعام عاما لأهله بثمن مؤجل، ورهن البائع درعه الذي كان يلبسه، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند اليهود. هذا دليل على جواز الرهن في الديون. الله تعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، دل على مشروعية الرهن في القرآن. نعم، وهذا عام، هذا عام، لأن صدر الآية: إذا تداينتم بدين، وهذا يعم دين القرض، دين السلم، ثمن المبيع إلى آخر، كل ديون. فدلت الآية على مشروعية أخذ الرهن في الديون والقرض. نعم. إذا أقرضه قرضا، أقرضه قرضا، ثم جاء المقترض وأهدى له هدية قبل الوفاء، أهدى له هدية، أهدى له قلم، أهدى له ثوب أو ما أشبه ذلك، لا يقبل الهدية، لا يجوز أن يقبل هدية، لأنه ما أهدى له إلا جهد القرض، والقرض لا يصلح أنه يأخذ عليه منفعة، إلا إذا كان عادة المقرض عادة المقترض يهدي قبل القرض، صاحب له ربيز له وجاي بيضرهم ذاته ويهدي له من قبل، وما صالح على العادة هذا الأمر، لأنه ما هو بالحامل، تبين ليس الحامل على الهدية والقرض، وإنما الحامل العادة التي كانت بينهما. نعم. وفرق بين الهدية وبين حسن القضاء، هذا حسن القضاء عند الوفاء، أما الهدية هذه تكون قبل الوفاء فلا يقبلها. نعم.
لما رأى ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا لأهدي إليه أو حمله أو حمله أو حمله
إذا
إذا أقرض أحدكم قرضا
فأهدى إليه
فأهدى إليه أو حمله على الجادة فلا يرفعها ولا يقبلها إلا أن يكون قد جرى بينهم وبينهم قبل ذلك.
إذا كان الحامل له على الهدية العادة فلا بأس، أما إذا كان ما هو من عادة يهدي له ولا عرف أنه يهدي له من قبل، إنما صار يهدي له لما اقترب منه، لا يقبل الهدية، لأن هذه تكون بسبب القرض، والمقرض إنما يريد الثواب ما يريد الزيادة والهدايا. نعم.
من لم
يكن
به مؤجل
لم يقال به قبل أجله. نعم. إذا كان على الإنسان دين مؤجل، دين مؤجل لم يحل فتره به قبل حلول الأجل، لأن الأجل حق للمدين، فلا يجوز للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل، ولو طالبه لم يمكن من طلبه حتى يحل الأجل. نعم.
لأنه لا يملكه
وجاءه قبل أجله. لا، وأما لو أن المدين أراد يسدد قبل حلول الأجل باختياره فلا مانع، لو أن المدين تنازل عن الأجل وقال بسدد لك من الآن باختياره لا بأس، أما إذا ما رضي المدين إلا بعد حلول الأجل والدائن يقول لا سدد لي الآن ما لم ينتظر الأجل، فإنه لا يمكن لأن الأجر حق للمدين لا يجوز إسقاطه إلا برضاه وموافقته واختياره غير إجبار. نعم. ولم يؤجر عليه من أجله. لو فرضنا واحد عليه دين كثير واللي عنده شوي ما يسدد المال اللي عنده والموجودات التي عنده ما تسدد الدين والدين مؤجل، صاحب الدين يقول امنعوا المدين من التصرف في امواله اخاف يضيعها عليه ولا يتمكن من التسديد لا حل الاجل، احجروا عليه، يعني بمعنى امنعوه من التصرف في امواله لئلا يبيعها او يهديها او تضيع عليه، فانه لا يجادل طلبه، لا يحجر عليه الا عند حلول الاجل، حلول الاجل. اذا حل الاجل والاموال التي عند المدين اقل من الدين الذي عليه يحجر عليه، يمنع من التصرف حتى يسدد ما عليه من الدين. اما الحجر عليه قبل حلول الاجل فهذا لا يجوز شرعا. نعم. كل الديون يدخل فيها القرض، القرض لا يؤجل، القرض سبق لنا انه ما يتأجل، بل هو حال. نعم.
ولم يشرع
عليه له التصرف في امواله، لا يجوز منع من التصرف الا بسبب، وليس هناك سبب قبل حلول الاجل. نعم.
ولم يحل التفليس
هو التفليس هو الحجر، يعني تفليس انه يحكم عليه بالافلاس، يحكم عليه التفليس والحكم عليه بالافلاس، والمفلس هو الذي يكون ماله اقل مما عليه من الديون، هذا هو المفلس الذي يكون ماله اقل مما عليه من الديون، هذا يسمى بالمفلس. لا.
لأن المال
خاص له فلا
يسقط بثلثه كثائر حقوق، ولا يسقط بثلثه
كثائر حقوق، ولا يسقط بثلثه كثائر حقوق. أما إذا كان عليه دين مؤجل، لكنه مات، المدين مات والأجل لم يحل، فهنا فيه تفصيل. إن كان الورثة وثقوا بكفيل أو برهن فإنه لا يحل المؤجل بل يبقى على أجله، وإن لم يوثقوا للدائن فإنه يحل بالموت، لأنه لو ترك ضاع حقه، توزع الورثة التركة. فإذا مات المدين عليه دين مؤجل فإنه يحل بالموت إلا إذا وثق الورثة بكفيل ملي أو برهن، لأن ذمة الميت انتهت خربت، يضيع مال الدائن، يحتاج إلى كفيل أو إلى رهن، وإلا نسدد له من الآن لو ما حل الأجل، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم.
ولا يجوز للمرء اذا وثق الورثه اختار المتركين، قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، والتسليم حق له فيستقبل الى ورثته، ولانه لا يشد به ماله فلا يشد به ما عليه كالجنون.
نعم.
ولأنه لا
يشد به ماله، ما له يعني ماله على الناس. نعم. لو كان الميت له ديون على الناس مؤجلة، مات المرة اللي مات الدائن له ديون على الناس مؤجلة، لا تحل الآجال بموت صاحبها، تبقى مؤجلة ولا يسدد المدينون إلا عند حلول الأجل يسددون للورثة. نعم. يعني ما له على الناس.
فلا يسلم به مع عيش كالجنون وعنده سوى الفلم لان البقاء ضرر عزيز لبقاء الجنه متهنه به وعن الوالد ضرر نلغى من عيش تصرف التاجر وعلى الغني بتخفيف الامر وربما تجد التاجر وعن الوالدين يتعلق الحق بالتركه يتعلق الخمس بالجانب.
تقدمت الرواية الأولى أن التفصيل في هذا الباب أنه إن وثق الورثة برهن أو بكفيل لم يحل الدين الذي على الميت وإن لم يوثق حل وسدد في الحال وسقط الأجل. هذا هو الصحيح. لا نعم هذه مسألة. إذا مات إنسان وعليه ديون للناس وعنده تركة فإن الديون تتعلق بالتركة تنتقل من ذمة الميت إلى تعلق يعني تنتقل من التعلق بذمة الميت يعني ذمة الميت انتهت إلى التعلق بالتركة التي خلفها فلا يكون للورثة شيء منها إلا بعد سداد الدين لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين فالميراث في المرتبة الثالثة أولا يسدد الدين ثانيا بعد الدين الوصية المشروعة ثالثا بعد الوصية الإرث وبعد الوصية الإرث فيتعلق دين الميت بتركته ولا ينتقل إلى ذمة أقاربه أو ولده أو أبيه أو أخيه ما ينتقل الميت ما ينتقل الدين ما ينتقل من ذمة إلى ذمة وإنما يبقى في تركة الميت إن كان له تركة أما إذا لم يكن له تركة فإنه لا يلزم الورثة أن يسددون عنه إذا مات ميت عليه ديون وليس له تركة فإن الدين يبقى في ذمة الميت يحاسب عليه يوم القيامة ويسدد للمدين من حسناته يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم ان كانت له عند اخيه مظلمه فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له حسنات اخذ من حسناته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات الاخرين طرحت عليه طرحت النار فاذا ماتوا عليه ديون وليس له تركه فان الدين يبقى ويحاسب عنه يوم القيامة ويؤخذ للمدين للدائن يوم القيامة من حسناته ولهذا جاء في الحديث أن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يغفر له كل ذنب عند أول قطرة من دمه إلا الدين الدين لا يغفر للشهيد بل يبقى عليه حتى يسدد من تركته أو يتبرع أحد من المسلمين بالتسديد عنه باب التبرع لا من باب الإلزام. نعم.
ويمنع الوارث من التصرف في التركة
إلا برضا